والآن مع الشريط الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم يرحمه الله تعالى: وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتماما تدي وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي، ونحمده حمدا يليق بطوله، ونسأله الإخلاص في كل مقصدي. وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير المرشدي من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعدي. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي، فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي، فخذها هداك الله لا تهملنها، ففيها من الخيرات كل منضدي. أقول ابتداء في الفريض ونظمه، فكن سامعا نظمي بغير تفندي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الناظم يرحمه الله: وأشهد أن الله لا رب غيره. الشهادة هي قول الشيء عن علم ويقين، لا عن شك وتخمين، ومعناها اللغوي آنف الذكر، هو الذي جزم به جماهير أهل اللغة من المتقدمين والمتأخرين كالخليل الفراهيدي في معجمه المسمى بالعين، وكذلك صاحب القاموس وجماعات. وإنما وحد الناظم يرحمه الله لفظ الشهادة فقال: وأشهد، ولم يقل ونشهد بنون الجمع، إشارة إلى أن الشهادة لا يدخلها الاستنابة، فلا يقوم أحد مقام أحد في شهادة التوحيد ونحوها، بل لا بد أن ينطقها كل على انفراد، وأن يأتي بها كل عن علم ويقين. قوله لا رب، الرب مأخوذ من رب يرب الشيء تربية، إذا رعاه شيئا فشيئا، وهذا المعنى اللغوي الذي ذكره الجوهري في صحاحه وكذا غيره، له وجود في صفة الربوبية لله عز وجل، فهو المربوب، وهو الرب سبحانه وتعالى الذي يدبر الخلائق ويصرف أمرهم ويرعاهم شيئا فشيئا، وهذا كله من معنى الربوبية الثابت له سبحانه وتعالى. قوله لا رب غيره، أي لا رب معبود بحق سواه، إذ إن الرب نوعان: أما الأول فرب مربوب على غير حق كالآلهة التي يعبدها الناس، وهي نوعان: آلهة حسية كصنم يعبد، وآلهة غير حسية كمحبة غير الله محبة الله أو أشد من المعاني ونحوها. وأما النوع الثاني فرب مربوب بحق، وهذا ليس إلا الله رب الأرباب سبحانه وتعالى. ومن ثم كان معتقد أهل السنة والأثر في تفسير الشهادة التي هي لا إله إلا الله أنهم يقدرون فيها تقديراً، إظهار هذا التقدير يكون بنحو جملة لا معبود بحق إلا الله، إذ إن المعبودات بباطل كثيرات. قوله وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي فيه طلب من قبل الناظم ربه سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، والعفو أصله التجاوز عن الإساءة، والإنسان مظنة الإساءة، ومن ثم يسأل الناظم ربه أن يتجاوز عنها فواته وإساءاته. والله عز وجل عفو يحب العفو، وهو يعفو عمن يشاء من عباده، فصفة العفو ثابتة لله عز وجل ثبوتاً لا ريب فيه، فقد جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتواترت بذلك الأخبار. قوله وإتمام ما ابتدي يحتمل احتمالين، أما الأول فهو إتمام نظمه الذي أراد أن ينظمه، إذ إنه قد ابتدأ نظماً في الفقه فأتى بمنظومة فقهية تامة، ثم أراد أن يتمم ذلك النظم بمنظومة في الآداب على ما سبق بيانه في صدر شرح هذه المنظومة. فهو يسأل الله عز وجل أن يتمم له نظمه الذي يريده، والذي يريد أن يكون تاماً بمنظومة في الآداب مسبقة بمنظومة في الفقه. وهذا الاحتمال هو الاحتمال القوي والأولى لتعلقه بهذا النظم. وأما الاحتمال الثاني فهو سؤال الله عز وجل أن يتمم للناظم ما ابتداه من الخيرات، سواء أكان نظماً نظمه، أم كتاباً ألفه، أم قولاً أو طاعة، أم فعلاً، أم غير ذلك من الخيرات. وهذا الاحتمال الثاني احتمال عام والأول خاص، ولا تعارض بينهما، فيجمع بين الاحتمالين بأنه أراد العام والخاص، فهو يسأل الله أن يتمم له الخير في كل أمره وشأنه، ومن ذلك ما هو بصدده من نظم منظومة في الآداب مسبوقة بمنظومة في الفقه. قوله وإتمام من أتم الأمر إذا أكمله، قاله في القاموس. قوله ما ابتدي بضم التاء المثناة من فوق مع كسر الدال المهملة من الابتداء، وهو الشيء الذي يبدأ فيه. قوله وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، الخاتمة مأخوذة من الختم، وسميت خواتم الكلم والكتب وما إلى ذلك خاتمة لأحد أمرين، أما الأول فهو أن المتعارف عليه بين الناس أن يختم ذلك بختم في آخر مكتوبه إن كتبه، كما جاء ذلك في أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتماً مكتوب عليه كتابة يختم بها كتبه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم سمي المكتوب الذي ختم بخاتم في آخره سميت خاتمة المكتوب، لأن صورة الختم موجودة في آخر ذلك المكتوب. وأما الثاني فهو لأن الختم في اللغة هو إنهاء الشيء، تقول ختمت العمل إذا أنهيته، وهذه من المعاني التي ذكرها صاحب مد القاموس وجماعه. فإذا كان بذلك المعنى صح أن يكون أن تكون الخاتمة بمعنى النهاية، وهو معنى شرعي جاء في النصوص الشرعية. وفي قوله وخاتمة حسنى أي حسنة، وهو سؤال من الناظم ربه أن يختم له بالإحسان. ومن المقرر في قواعد الشريعة أن العبرة في الأعمال بخواتيمها، ولذا أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي غسان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا الحديث وإن أخرجه البخاري فهو من أفراد أبي غسان، وقد أعلى الدارقطني في كتاب الأفراد له مفردات أبي غسان، ومنها هذه المفردة، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أن أبا غسان ثقة، وتفرد الثقة لا يظهره، ومن ثم كانت زيادته أن ذلك من قواعد الشريعة غير واحد، ومنهم الحافظ ابن رجب يرحمه الله كما في شرحه على أربعينية النووي، وكذا الطوفي يرحمه الله أنه كان يبكي ويقول يا نفس لا تدرين أتكونين من الأشقياء أم السعداء، يا مالك ما يدريك أنك من أهل الشقاء. وقد جاء أيضا في الحلية عن سفيان الثوري أنه كان يقول لا تدري يا سفيان ما الذي يختم لك به، أيختم لك بالشقاء أم بالسعادة، وكان يبكي بكاء مرا. وهكذا كان دأب السلف يرحمهم الله يخشون الخاتمة السيئة، وأن يختم على الإنسان بخاتمة سيئة. ولذلك ذكر ابن رجب يرحمه الله في شرحه على أربعينية النووي أن جماعة من السلف رضي الله عنهم ورحمهم كانوا يتهمون أنفسهم بالنفاق الأصغر، يعني النفاق العملي، وهم يخشون أن يكون سبباً إلى النفاق الأكبر وإلى أن يختم لهم بالنفاق الأكبر عياذاً بالله. ومن ثم تعين أن يسأل المرء ربه سبحانه وتعالى أن يختم له بالخير، وأن يكتب له خاتمة السعداء لا خاتمة الأشقياء. ومن عمل المصنف يرحمه الله الحسن أنه دعا ربه بالخاتمة الحسنة، وهو اقتفاء لآثار السلف رضي الله عنهم ورحمهم. ثم معلوم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب الخلق بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها أو يصرفها كتصريف قلب واحد. ثم قال الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهذا من الأدلة الواضحة أن الإنسان لا يأمن مكر الله ولا يأمن أن ينقلب قلبه من الهداية إلى الغواية ومن الهدى إلى الضلال، وهو الذي كان يتخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتخوفه أتباع المرسلين من لدن نوح عليه السلام فمن بعده، كما ذكر ذلك ابن حجر يرحمه الله في شرحه على صحيح البخاري. قول الناظم: تنيل للبناء للمجهول من نال ينال، وهي العطية، قاله صاحب القاموس وغيره، فيكون المعنى: وخاتمة حسنى تنيل، أي تعطي. قوله: الفتى الرضا، الفتى من الفتوة، وقد يطلق على من كبر سنه تجوزا، والأصل إطلاقه على من كان شابا فيه الفتوة والقوة، وهذا بحسب اشتقاقه في اللغة، فإن كان مشتقا من الفتوة وهي القوة فيصح تسمية كل من كان عنده القوة بالفتى، أي لأنه ذو قوة وذو ساعد قوي. وإن كان اشتقاقه من الفتوة المقصود بها مرحلة الشباب فإنها تكون قاصرة على الشاب في وقت شبابه، إذ إنها هي مرحلة القوة والفتوة، فإذا أطلق على غير الشاب كان تجوزا لا حقيقة في الاستعمال اللغوي. والمعنى أنه يسأل الله عز وجل خاتمة حسنة له تعطيه رضا الله سبحانه وتعالى، ورضاه يقتضي إدخال المرء الجنة، وإذا دخل المرء الجنة حظي برؤية الله عز وجل. قوله: وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي، وتبلغه أي تبلغه في الفوز أي في مدارج الفوز، إذ إن الفوز مراتب ومدارج، ومن ثم كان الفائزون في الآخرة على مراتب ومدارج، فأعلى المراتب للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبيين والمرسلين، ثم يأتي الناس من المؤمنين بعدهم على مراتبهم. قوله: أشرف مقعدي، أي المقعد الأشرف الأفضل عندك يا ربنا. والمقعد على زينة مفعل يقصد به المكان الذي يقعد فيه، أي يجلس فيه. قوله: ونحمده حمدا يليق بطوله، سبق معنى الحمد لغة واصطلاحا. قوله: يليق بطوله، يليق من لاق يليق، وهو بمعنى التناسب، أي يناسب طوله سبحانه وتعالى. والطول ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة أنهم فسروه بالنعمة، وجاء أيضا عن قتادة أنه فسره بالنعم والأفاضل، أي المنن النازلة على الخلق من الله عز وجل. فقوله يليق بطوله بمعنى يليق بنعمه وخيراته سبحانه وتعالى النازلة على العبد. ولا ريب أن نعم الله عز وجل كثيرة، وأن آلاءه على الناس والخلق وفيرة، لا يحصيها العاد ولا يأتي عليها العدد، ومهما حمد المرء ربه ومهما شكر العبد بارئه فإن ذلك لن يوافي نعمه ولن يكافئ مننه. وهذا أمر متفق عليه ومجمع عليه عند أهل السنة والأثر. قوله ونسأله الإخلاص في كل مقصد فيه دعاء من قبل الناظم ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص في جميع المقاصد. والإخلاص مأخوذ من الخلوص، وهو السلامة من الشوائب لذلك الشيء، وهذا هو معناه في اللغة كما ذكره صاحب الصحاح والقاموس وجماعة. ويأتي بمعنى التجريد، تقول خلص التبر من الذهب مما شابه إذا تجرد عنه وأصبح مجرداً من تلك الشوائب. وهذا المعنى هو راجع إلى المعنى السابق، وهو السلامة والخلوص، إذ إنها تأتي على أنواع، ومنها السلامة من الشوائب والعلائق التي تعلق بالشيء الذي وصف بالسلامة بعد ذهاب تلك الشوائب. ويقصد الناظم يرحمه الله مرتبة الإخلاص، وهي مرتبة معلومة يعرفها جمع من الفقهاء وأرباب السلوك بقولهم هي تجريد النية لله سبحانه وتعالى. فإذا جردت النية للرب ولم يقصد بالنية في النية شيء سواه فإن هذا هو حقيقة الإخلاص. وقد جاءت النصوص الكثيرات بفضل مرتبة الإخلاص ومنزلة الإخلاص، فمنها قوله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين في مواضع، وقوله مخلصا له ديني حكاية وهو إقرار وفيه أمر، ومنها قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد جاءت أحاديث كثيرات في ذلك، ومنها ما أخرجه الإمام النسائي في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما من عمل أفضل عند الله من الإخلاص. وهذا الحديث قال عنه العراقي يرحمه الله في تخريجه على الإحياء إسناده حسن. وفي هذا دلالة واضحة على علو منزلة الإخلاص وأنه أعز المنازل عند الله عز وجل. فإذا شيبت النية بشائبة الشرك والرياء فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي هذا دلالة أن الله عز وجل لا يقبل قربة شورك فيها غيره، ولا يقبل عملا من الطاعات والعبادات كان فيه شائبة الشرك. ومعلوم أن الشرك شركان، فأما الأول فشرك أكبر، وأما الثاني فشرك أصغر. والشرك الأصغر هو الرياء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيسير الرياء هو من جنس الشرك الأصغر، ولذلك لا يقبل الله عز وجل عملا وقع فيه الرياء لأنه شرك. لأن الرياء من الشرك الأصغر ومن الشرك الخفي الذي يبطل العمل الذي تعلق به ووقع فيه الرياء. ثم إن السلف يرحمهم الله كانوا يهتمون بالإخلاص في عباداتهم وقرباتهم وأعمالهم، فهو الإمام ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه يقول: أعز الأعمال الإخلاص. وأورد ابن قيم الجوزية يرحمه الله عن يوسف ابن الحسين أنه قال: أعز الأعمال الإخلاص. وهذا فيه دلالة على أن أعز الأعمال القلبية هو الإخلاص وتجريد النية لرب البرية سبحانه وتعالى. وقد كان السلف رحمهم الله يعنون تمام العناية بالإخلاص، فهم يسألون الله عز وجل دوما أن يجعل أعمالهم مجردة له، لا تشوبها شائبة شرك ولا رياء، ولا يأتي فيها شيء من مبطلات النية. ومن ثم دعا الناظم يرحمه الله ربه سبحانه أن يرزقه الإخلاص في كل مقاصد أمره وفي كل أعماله، فإن المرء إذا وقع له الإخلاص فإنه قد وقع له الخير كله مع المتابعة والاقتداء. ولذلك يقول ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في كتابه الفوائد: من أتى بعمل ليس فيه إخلاص ولا اقتداء فكمن حمل جرابا ملئ رملة سافر فيه لم يأخذ منه إلا العناء. فلا بد حينئذ من دعاء الله عز وجل دوما بأن يرزقك عبد الله الإخلاص في جميع مقاصدك، ومن ثم إذا جمع لك بين الإخلاص وبين الاقتداء فقد تحقق عندك الخير كله. ولذلك استحب بعض السلف يرحمهم الله أن يدعو المرء لنفسه ولغيره بقبول العمل، لأن كلمة قبول أعم من كلمة الإخلاص ومن كلمة الاهتداء والاقتداء، إذ إن القبول يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله عز وجل عملا إلا إذا كان صوابا، ولا يكون صوابا إلا إذا كان خالصا لله على وفق هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: مقصدي على زينة مفعل، مأخوذ من القصد، والقصد هو النية والعزيمة كما قاله صاحب القاموس. قوله: وبعد فإني سوف أنظم جملة. وبعد كلمة يتعلق بها مطالب عديدة علمية، نذكر منها مطالب ثلاثة. أولها أن كلمة وبعد لها معنى، ألا وهو الانتقال من مقصد إلى آخر، فيؤتى بهذه الكلمة للدلالة على أن ما بعدها منتقل عنه عما كان قبلها. وهنا بعد أن حمد الناظم ربه سبحانه وتشهد وصلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينتقل إلى مقصود النظم وما يتعلق به، فأتى بكلمة وبعد. وقد نص على معناها الجملي السابق غير واحد، ومنهم صاحب كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب وكذا ابن هشام كما في كتابه المغني، وكذا جماعة. ثاني المطالب أن كلمة وبعد هي ككلمة أما بعد، لأن الواو في كلمة وبعد تقوم مقام أما، وأما تقتضي معنى الشرطية. وإلى هذا أشار ابن مالك في ألفيته بقوله: وأما كمهما يك من شيء وفى لتلوها وجوبا ألفا. وفيه إشارة إلى أن أما تفيد معنى مهما، فهي تقوم مقامها، وإذا كان كذلك فإنها تقتضي معنى الشرطية، لأن كلمة مهما تقتضي معنى الشرطية، فوقعت هذه موقع تلك، فكان معناها كمعنى تلك وهو الشرطية. ومن ثم من أتى بكلمة وبعد أو بكلمة أما بعد فإنه لا بد أن يأتي بالفاء في أول جواب الجملة الشرطية. فإذا كانت وبعد بمعنى أما بعد، وأما بعد بمعنى مهما يكن من شيء بعد، فإنها بمعنى الشرطية، والشرط له جوابه، وجوابه لا بد أن يكون في مقدمه الفاء، وهو ما أشار إليه ابن مالك في البيت السابق. ومن ثم قال الناظم يرحمه الله: وبعد فاء، فذكر الفاء في صدر جواب الشرط لإفادة وبعد معنى مهما يكن من شيء، وهو معنى الشرطية. ثالث المطالب هو أن كلمة وبعد وأما بعد اختلف في أول من أنشأها وقالها على أقوال خمسة حكاها غير واحد، ومنهم الإمام الزركشي يرحمه الله، كما الإمام ابن الملقن يرحمه الله كما في شرحه على العمدة. واختار ابن حجر في فتح الباري أن أول من قالها هو داود عليه السلام، وإلى هذا أشار بعضهم نظما بقوله: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. قس يعني ابن سعد الإيادي، وسحبان يعني ابن وائل، وكعب يعني ابن لؤي، ويعرب يعني ابن قحطان. قوله أنظم من النظم، وهو جمع شيء إلى شيء، قاله صاحب القاموس وغيره. تقول: نظمت أوراق الكتاب، إذا جمعت بعضها إلى بعض. وتقول: نظمت خرزات العقد، إذا ضممت بعضها إلى بعض. ففيه معنى الجمع والضم كما هو واضح. وكلمة أنظم وأنظم لغتان ضبطان صحيحان في قول الناظم: وبعد فإني سوف أنظم، فيسوغ أن يقال سوف أنظم، سوف أنظم، أنظم بضم الضاء وكسرها. قوله جملة أي مجموعة أشياء، وهو يقصد هنا طرفا صالحا من الآداب. قوله: من الأدب المأثور عن خير مرشدي، من تبيينية، فذكر أنه سينظم جملة أي طرفا صالحا بين ذلك الطرف وحقيقته وأنه من الأدب والأخلاق. الأدب في اللغة له أكثر من معنى كما ذكرها شارح القاموس وهو الإمام الزبيدي يرحمه الله، ومن معانيها المأدبة وهي المائدة التي يوضع عليها الطعام أو المكان الذي يوضع عليه الطعام، ويقال لفاعله آدب أي داع إلى الطعام، داع بحاله، داع بقوله، داع بفعله إلى مائدة الطعام أو إلى محل الطعام. ومنه أخذ ابن منظور في لسان العرب معنى يتناسب مع معنى الأدب، وهو أن الأدب مجموعة أشياء يدعى إليها، فالمؤدب يدعو إلى تلك الأشياء الخيرة، فهو قام مقام الآدب الذي يدعو إلى مائدة طعام يجتمع عليها. فهذا من ضمن التوجيهات التي يوجه بها معنى الأدب في اللغة على ما ذكره ابن منظور في لسان العرب. والمقصود بقول الناظم يرحمه الله من الأدب، الأدب عرفه الجرجاني في الاستعمال العربي العام وغيره في كتابه التعريفات بقوله: هو معرفة ما يكون به تجنب الأخطاء، فإذا علم المرء شيئا واتبعه ليتجنب الخطأ فقد تأدب وفعل الأدب. فمن تعلم فن الكلام والخطابة فقد أتى على أدب الخطابة لأنه سلم منها، أي سلم من أخطائها. وهكذا يقال في الطبائع والأحوال والسلوك وما إلى ذلك. وأما في معناه الخاص الذي يعنيه المصنف يرحمه الله فقد ذكره ابن قيم الجوزية رحمه الله في مدارج السالكين بقوله: وأصل الأدب يرجع إلى سلوك جميل الأخلاق. وهذا المعنى هو الذي يقصده الناظم يرحمه الله، وهو المقصود في أكثر اصطلاحات أهل الإسلام وأهل الفقه والعلم وأرباب السلوك. وقد دلت الأدلة الكثيرات على أهمية الاعتناء بالأدب والأخلاق وجميل السلوك. والأدلة نوعان: أدلة عامة تتعلق بمجمل الأدب، وأدلة خاصة تتعلق ببعض الآداب. فالأدلة الخاصة ستأتي في مواضعها من نظم الناظم يرحمه الله، وأما العامة فكثيرة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة أنه قال: أدبوا أنفسكم وأهليكم. وهذا فيه ذكر للأدب في الآية السابقة. ونصوص الأمر بالأخلاق الحسنة تشمل الأدب وتدخل فيه. وقد اعتنى السلف يرحمهم الله بالأدب والتأدب والأخلاق والعمل بها وتحصيلها. وقد ذكر شارح الأدب المفرد في كتابه فضل الله الصمد آثارا كثيرة عن السلف يرحمهم الله في عنايتهم بالأدب والخلق وتقديمه على العلم وكونه مع العلم أيضا. ومن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه أنه قال: من ترك الأدب حرم السنن، ومن حرم السنن يعني المستحبات حرم الفرائض، ومن حرم الفرائض حرم الخير. وهذا من كلامهم يرحمهم الله في أن هناك صلة وثقى بين الأدب وبين شرع الله، والمقصود بالأدب هنا غير الشرع الذي جاء استحبابه مما يتعلق بجميل العادات وبحميد الطبائع التي أخذها الناس، فكيف بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب أولى وهو آكد في ذلك. ومنها أيضا ما قاله عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال: إننا بحاجة إلى كثير من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. وهذا فيه دلالة، إننا بحاجة إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم، هذا هو نص كلامه، وفيه دلالة على عظيم التأدب والتخلق بالآداب والأخلاق وأنه من المهمات. ولذلك يقول ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين: الأدب وحسنه هو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وقبحه هو عنوان شقاوته وخسارته، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما ترك خير الدنيا والآخرة بمثل سوء الأدب. وليعلم أن الأدب يأتي على ثلاثة أنواع. أما النوع الأول فأدب مع الشارع وشرعه، وأما الثاني فأدب مع النفس، وأما الثالث فأدب مع الخلق. فأما الأدب مع الشارع وشرعه فثلاثة أشياء، أما أولها فأدب مع الله بتنزيه عما لا يليق من الصفات، وبإثبات الأسماء الحسنى له والصفات العلى له، وبتوحيده في باب الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. وثانيها الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجمله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر. وثالثها الأدب مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتابه وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتسليم لله ورسوله فيما جاء من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل به. وأما النوع الثاني فهو الأدب مع النفس، وهو نوعان وهو قسمان. أولهما إلزامها بما يحفظ مروءتها، وهو أن تكون متحلية بجميل العوائد والأعراف المستحسنة، وهي مختلفة من بلد لآخر في أحايين، ومختلفة في زمن إلى آخر في كثير. وأما الثاني فهو جعل النفس متأدبة بما جاء في الشرع من أحكام واجبة ومستحبة، وكفها عما جاء النهي عنه في الشرع من محرمات ومكروهات. والناس في ذلك على صنفين: أما الأول فسابقون إلى الخيرات وهم من تركوا ما لا بأس به خشية أن يقعوا فيما فيه البأس، وهم الذين تركوا المكروهات فضلاً عن المحرمات، وعملوا المستحبات والسنن ووظفوها على جوارحهم وقلوبهم فضلاً عن الواجبات والمفروضات. وأما الثاني فهم المقصرون في الخيرات، وهم الموحدون الذين أتوا بما يحفظ توحيدهم ويكون مآلهم إلى الجنة، ولكن قد يكون عندهم من كبائر الذنوب الشيء الكثير، وقد يكون قد تركوا واجبات كثيرات. وأما النوع الثالث فهو الأدب مع الخلق، وهو إعمال الأخلاق الحسنة مع الخلق والمعاملات الطيبة، وكذلك يدخل فيه توظيف أحكام الشريعة في التعامل مع الناس. والتعامل مع الخلق نوع قسمان، أولهما قسم خاص كالتعامل مع الوالدين وذوي الرحم والسلطان ونحو ذلك، فهذا له أحكامه الخاصة وله آدابه الخاصة والزائدة عن الآداب العامة. وأما القسم الثاني فآداب عامة تكون مع جنس الخلق كحسن الخلق وطيب السلوك والصدق وعدم الظلم والجور وما إلى ذلك. قول الناظم: المأثور اسم مفعول من الأثر، وهو الشيء الذي علم برسم أو وصف وأخذ عن الغير، والمقصود به هنا ما أخذ عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الناظم يرحمه الله في قوله من الأدب المأثور، وفي ما يأتي من أبيات في قوله يرحمه الله ويدخل فيها ما أثر عن علماء السلم. وأما قوله عن خير مرشدي فسبق وأنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الغراء التي أتت عنه، سواء أكانت سنة قولية أم سنة فعلية أم سنة تقريرية. ثم بين ذلك بمن البيانية بعد بقوله من السنة الغراء إلى آخره. السنة في اللغة هي الطريقة، سواء أكانت حسنة أم قبيحة، فإنه يقال سن المرء سنة إذا عمل طريقة بغض النظر هل هي حسنة أم قبيحة. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، وقال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فسمى السنة تارة حسنة وسمى السنة تارة سيئة، وهذا بحسب معناها اللغوي، إذ إن معناها في اللغة عند جمهور اللغويين على ما ذكره الزبيدي في شرحه على القاموس وكذا غيره الطريقة، سواء كانت حسنة أم قبيحة. قوله أو قوله الغراء سبق بيانها وأنها تأتي على أكثر من معنى، ومنها البياض والشرف، وهنا يأتي المعنيان. فالسنة هي الشريفة وهي البيضاء، ويدل على الثاني عموم حديث تركتكم على بيضاء نقية. قوله من كتاب من تأتي هنا بمعنى الموصولية أي الذي، فيكون المعنى من كتاب الذي تقدس. تقدس عن قول الغواة وجحدي، قوله تقدس المقصود به تطهر وتنزه، كما قاله الجوهري في الصحاح. قوله عن قول الغواة: الغواة من غوى يغوي غواية فهو غاو، والجمع غواة، وهو كل من ترك الهدى والحق إلى غيره. قوله: وجحدي من الجحود، وهو إنكار الشيء بعد العلم به، كذا قاله صاحب القاموس وغيره. قوله: ومن قول أهل الفضل من علمائنا: أئمة أهل السلم من كل أمجد. ومن قوله تابع لما أخذه الناظم يرحمه الله من الآداب فيما نظمه، إذ إن مقصوده بهذه الأبيات أن يبين أن الجملة التي هي طرف صالح من الأدب الذي ضمنه منظومته مرجعه مأخوذ عن أمور ثلاثة: أولها كتاب الله، وثانيها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثالثها العلماء. وفي قوله: ومن قول أهل الفضل، أهل الفضل أي أهل الرفعة والعلو والشرف. قوله: من علمائنا، النون هنا لها احتمالان: أما الأول فهو رجوعها على علماء المذهب الحنبلي، أي على علمائنا من أصحاب المذهب الحنبلي، ويؤكد هذا المعنى شيئان: أما الأول فهو أن الناظم يرحمه الله أراد بهذه المنظومة أن يتمم منظومة له في الفقه الفرعي في المذهب الحنبلي، فكان المعول على علماء الحنابلة وعلى فقهاء المذهب الحنبلي لا على غيره. وأما الثاني فهو أن جميع ما ذكره الناظم من مفردات المذهب الحنبلي هو مأخوذ عن المذهب الحنبلي، وأما ما هو محل وفاق بين المذاهب فهذا لا يتعرض له هنا في هذه الإشارة الثانية. فدلت هاتان الإشارتان أن قوله علماء، قوله علمائنا يقصد بها علماء الحنابلة وفقهاء المذهب الحنبلي. وأما الاحتمال الثاني فهو أن يقصد علماء الإسلام وفقهاء الدين، سواء أكانوا حنابلة أم على مذهب آخر من المذاهب المتبوعة الإسلامية. وهذا المعنى الثاني يقصي الإشارتان السابقتان، ويقتضي احتماله ما ذكره الناظم يرحمه الله في منظومته من أحكام شائعة في المذاهب عليها الوفاق. وليعلم أن الآداب التي ذكرها الناظم يرحمه الله نوعان: أما الأول وهو الأكثر العام الغالب، فهي آداب عليها جمهور الفقهاء وأكثرهم لا يختلفون فيها، وأما الثاني وهو نادر قليل فهو من مفردات المذهب الحنبلي وقول من أقاويل فقهاء الحنابلة. وستأتي الإشارة في محل هذه الآداب إن شاء الله تعالى إلى التفريق بين ما كان عاما وبين ما كان من مفردات المذهب أو أقوال بعض فقهاء المذهب. قوله أئمة فيها احتمالان نحويان: الأول على الخفض إتباعا لقوله أهل الفضل وقوله من علمائنا، وهي مخفوضة فخفضت، وأما الثاني فهو على الرفع فيكون جملة مبتدأة يقدر لها ما يناسبها، أي أهل، أي هم أئمة أهل السلم من كل أمجد، فيقدر هم قبل أئمة ليكون على الرفع لا على الخفض. قوله أهل السلم، السلم يأتي عليه ثلاثة معان. أولها الإسلام، فإن السلم في الاستعمال الشرعي أتى بمعنى الإسلام، ومنها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فقد ثبت عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم أنهم قالوا هو الإسلام. وأما الثاني فهو الطاعة، وقد ثبت عن قتادة أنه فسر السلم في الآية السابقة بالطاعة. والثالث أنه الصلح، وقد جاء في اللغة العربية وفي الإصطلاح الشرعي تفسير السلم بالصلح، ويقال له السلم والسلم بالفتح والخفض، وهما لغتان وهما ضبطان جائزان للمعنى نفسه. فعلى هذه المعاني يأتي تفسير قول الناظم أئمة أهل السلم. فعلى الأول يكون المعنى أئمة أهل الإسلام، وعلى الثاني يكون المعنى أئمة أهل الطاعة، وعلى الثالث يكون المعنى أئمة أهل الصلح. فإن كان بمعنى أئمة أهل الصلح إذ إن الأولين ظاهران، فيكون التوجيه أي أهل الصلح الذين أمالوا أنفسهم وغيرهم إلى طريق النجاة في الأولى والآخرة، إذ إن السلامة في الصلح غالباً ومن معانيه السلامة في الأولى والآخرة. قوله من كل أمجد، أمجد من المجد وهو العلو والرفعة كما قاله صاحب القاموس. قوله لعل إله العرش ينفعنا بها، لعل للترجي كما هو معروف عند النحاة. قوله العرش، العرش له معنيان في اللغة، أما الأول فسرير الملك، وأما الثاني فالسقف أو أعلى الشيء، وهذان المعنيان صحيحان في عرش الله. فعرش الله عز وجل هو سرير الملك، وعرش الله سبحانه وتعالى هو سقف المخلوقات، وهذان معنيان ثابتان عند أهل السنة والأثر. قوله ينفعنا بها دعاء بالنفع على سبيل الترجي، والنفع هنا يأتي عليه احتمالان، أما الأول فنفع خاص يتعلق بالناظم يرحمه الله، وأما الثاني فنفع عام يتعلق بمن نظم النظم ومن كتبه ومن قرأه ومن حفظه ومن تفهمه. والمعنى الثاني أليق بقوله ينفعنا لوجودنا التي فيها معنى الجمع. قوله وينزلنا في الحشر في خير مقعد، في الحشر أي في يوم الجمع عندما يحشر الخلق في يوم الحساب. والحشر في اللغة له أكثر من معنى، منها الجمع، ولذلك سمي يوم القيامة يوم الحشر كما ذكره شارح القاموس. قوله في خير مقعد سبق معنى المقعد. قوله ألا من له في العلم والدين رغبة، ألا تأتي على معنيين في اللغة، أما الأول فهو معنى الطلب، وأما الثاني فهو معنى التحضيض. والطلب معلوم معناه، وأما التحضيض فهو الحث على فعل الشيء، هذا أصل معناه في اللغة، وهو هنا يقتضي معنى الطلب ويقتضي معنى الحث، إذ إن الحظ يدخل في الطلب وهو أدنى أنواع الطلب على ما ذكره جماعة من أهل اللغة والبلاغة. قوله من له في العلم والدين رغبة، في العلم يعني العلم الشرعي لا غيره، إذ إنه قارن بين العلم والدين ليفهم معنى العلم الشرعي. والعلم الشرعي هو العلم المطلوب في هذه الدنيا أصالة، وهو الذي جاء تفضيل أهله على غيرهم من أهل الجهل به. يقول ابن قيم الجوزية يرحمه الله في مفتاح دار السعادة: كل نص جاء فيه فضل العلم في الشرع إنما المقصود به العلم الشرعي، والعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أفضلية العلم الشرعي، وسيأتي الكلام عن شيء من ذلك في مواضعه إن شاء الله. رغبة أي نية فيها عزم من الترغيب. قوله ليصغي، قوله ليصغي بقلب حاضر مترصد، ليصغي من الإصغاء وهو الميل إلى الشيء. تقول أصغيت الإناء إذا أملته، قاله صاحب القاموس وغيره. وفيه أمر بلام الأمر في قوله ليصغي، ولذلك دخلت لام الأمر على الفعل المضارع الذي لحقه حرف العلة، إذ أصله يصغي فحذف حرف العلة للأمر. فقوله ليصغي يعني به ليميل بقلبه إلى ما سأقوله، فيكون قلبه مائلا إلى ما يقال، مصغيا بباب القلب الذي هو الأذن. قوله بقلب حاضر ضده القلب الغائب الذي لم يكن حاضرا عند الاستماع، ومن ثم فهو يأمر بأن يكون القلب حاضرا. وهنا إشكال، وهو كيف يأمر المرأة بإصغاء القلب والمقصود إصغاء السمع، فيقال هو أمر بأصل الشيء تركا للسبيل الموصل إليه، فإذا أمر بأصله أمر بوسيلته التي توصل إلى ذلك الأصل. ومن ثم فإن الأمر بإصغاء القلب أمر بإصغاء الأذن وإمالتها، لأن الأذن هي بريد القلب وهي وسيلة إليه. قوله مترصدي من الترصد وهو الترقب، أي أن القلب إذا حضر كان مترقباً للفائدة، مترقباً لما يعطاه من خير في هذا النظم ونحوه. وهذا المعنى هو الذي أراده الناظم في قوله ليصغي بقلب حاضر مترصدي، وهذا المعنى هو المعنى اللغوي للترصد كما جاء في القاموس وكذا في غيره. قوله ويقبل نصحاً من شفيق على الوراء، النصح في اللغة هو الخلوص، تقول هذا لبن ناصح، أي خالص ليس فيه شائبة أخرى، كما قاله الجوهري في الصحاح وكذا غيره. وقلبه وقوله ويقبل نصحا فيه استشعار أن النصح واجب على الناظم، ولذلك كان ساعيا بنظمه إلى أن يبين أحكاما وآدابا. ومعلوم أن الدين هو النصيحة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاث مرار. قوله من شفيق، من بيانية، شفيق أي ذو شفقة، والشفقة بمعنى الرحمة، قاله صاحب اللسان. قوله على الورى سبق، الورى أي الأنام، والأنام سبق معناها. قوله حريص على زجر الأنام عن الردي، الزجر هو المنع في اللغة، قاله في القاموس. قوله الأنام سبق تعريفها، عن الردي أي عن الأمر الردي، والردي ضد الأمر الحسن، قاله في القاموس وغيره. قوله فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. فعندي بتحريك الياء التحتية حتى لا ينكسر البيت، وإلا فأصلها فعندي على التسكين. قوله أمانة، الأمانة الشيء الذي اؤتمن عليه، سواء أكان مالا أم علما أم غير ذلك، وهو يقصد هنا الأمانة العلمية، فإن المرأة مسؤول عن العلم الذي تعلمه أن يبلغه غيره حق البلاغ، وأن يبين ما أخذه حق البيان. ويحصل نقض الأمانة بأحد أمرين، أما الأول فهو التفريط، وأما الثاني فهو التعدي. والتعدي كما قال السفاريني في غذاء الألباب يكون بأمور ثلاثة، أي التعدي على الأمانة التي هي مودعة عند الإنسان في علم تعلمه وحديث بلغه أو نحو ذلك. أما الأول فهو أن يكتم العلم الذي تعلمه، فإن هو كتم هذا العلم فقد تعدى في أمانته ولم يأتي بها على وجهها. ويدل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم في مستدركه، وقال هو صحيح على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وثانيها هو أن يطلب العلم لأجل الدنيا، فإنه إذا طلب لأجل الدنيا فإن ذلك خيانة للأمانة العلمية التي تحملها الإنسان. وقد جاءت أحاديث كثيرة في أن من طلب العلم لأجل الدنيا فإن هذا موزور على عمله غير مأجور عليه. وثالثها عدم الإخلاص في هذه الأمانة العلمية، فإن من أتى بها ولم يخلص فيها فإنه قد خان أمانته وتعدى فيها. وللحديث بقية بعد الأذان إن شاء الله. سبق أن الخيانة للأمانة في العلم تأتي عبر نوعين، أما النوع الأول فهو التعدي في الأمانة، وله صور ثلاث كما قاله السفاريني في غذاء الألباب. أما الصورة الأولى فهي كتمان العلم، وأما الثانية فهي طلب الدنيا بالعلم الشرعي، وأما الثالثة فهي عدم الإخلاص في طلب العلم وأخذه. وقد جاءت نصوص كثيرة في تعين الإخلاص، وأن من أراد بالعلم الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي ريح الجنة، كما جاء ذلك في سنن أبي داود وغيره، وصححه الحاكم وجماعة. وأما النوع الثاني فهو التفريط، وللتفريط صور أربع ذكرها السفارين رحمه الله كما في غذاء الألباب. أما الصورة الأولى فالكذب في العلم، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشرع. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متواتر كما هو معروف عند المحدثين. وثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي ضبط أحد الكاذبين، أي أنه إما أن يكون هو الذي اختلق الحديث أول شيء فيكون الكاذب الأول، وإما أن يكون تابع الكاذب الأول فيكون الكاذب الثاني. وأما ثاني الصور فهو عدم العمل بالعلم، فإن المرء إذا لم يعمل بعلمه فقد خان الأمانة في العلم بالتفريط. وواجب على الإنسان أن يعمل بعلمه، كما في قوله سبحانه وتعالى: مؤنبا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد ثبت في مسند أحمد وغيره، وهو حديث مشهور صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف يبدأ بهم يوم القيامة في العذاب، ومنهم من علم ولم يعمل ولم يكن مخلصا في علمه. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما أسري به أنه مر على أناس تقرض شفاههم، فسأل عنهم فقالوا: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ولذلك يقول الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا من التعدي، وهذا من التفريط في أمانة العلم، ومن ثم كان الجزاء. وثالث الصور هو أن يعلم العلم لمن ليس أهلا لهذا العلم، فإن ذلك من التفريط في أمانة العلم. ويدل عليه أحاديث، ومنها ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يحدث الناس في مكة عند جمعتهم في الحج قال له ابن عباس: أخر هذا إلى أن تقدم إلى المدينة، فيكون هناك الفقهاء ويذهب عنك الرعاع، يعني الناس، فتخلص إلى ما تريد. ولذلك يقول ابن الجوزي: من فقه هذا الحديث هو عدم إخبار الناس بعلم ليسوا أهلا له، ومن ثم ما كل أحد يعطى العلم، وما كل عالم يعطي علمه من هب ودب. ولذلك كان أهل العلم يرحمهم الله يزرون وينكرون على من يهب العلم لغير أهله. فها هو الإمام شعبة يقول: أتى علي الشعبي وأنا أحدث أناسا فقال: أتقلد الدرر في أعناق الخنازير؟ وأنكر عليه ذلك، يعني أتعطي العلم غير أهله؟ ولذلك سئل الإمام أحمد عن هذا الأثر السابق ما معناه، فقال: هو إعطاء العلم من لم يستأهله، وهذا هو فقه هذا الأثر. رابع الصور هو عدم صيانة العلم، إذ إن العلم له صيانة وله ناموس ينبغي مراعاته، وله هيئة ينبغي إعطاؤها حقها، وهذا كهيئة الوقار وهيئة احترام المجلس. ولذلك كان الأولون يعطون العلم حقه ولا يطرحون أمانة العلم، فقد ثبت عن الإمام مالك أنه كان عندما يريد إلقاء الحديث والجلوس له يتطهر ويتطيب من أحسن طيبه ويلبس أحسن ثيابه. وجاء في مناقب أحمد بن الجوزي أن الإمام أحمد كان شديد التحري لثيابه، يتتبع كل شيء حتى يكون ثوبه وعمامته نقية أشد النقاء، وهذا من مراعاة ناموس العلم الذي يذكره أهل العلم. فخيانة العلم تأتي في نوعيها على ما سبق ذكره، وقد ذكر ذلك السفارين في غذاء الألباب. قوله سأبذلها جهدي، سأبذلها من البذل وهو العطاء، تقول بذلت 50 درهما صدقة لكذا من الجهات إذا أعطيتهم إياها، وهذا المعنى اللغوي ذكره صاحب القاموس وغيره. قوله جهدي وجهدي ضبطان في كلمة جهدي، فهو يأتي عليه ضبط الفتح للجيم جهدي، ويأتي عليه الفتح للجيم جهدي، فهذان ضبطان صحيحان، إلا أن جهدي أفصح عند جمهور أهل اللغة. قوله فأهدي وأهتدي أي أحقق الهداية بنوعيها، أما الأولى فالهداية الخاصة بي أنا أيها الناظم، وهو أن أعمل الخير بنشر العلم، فإن من نشر العلم وبلغه قد قام بالأمانة، وهو يستزيد في العلم، لأن من بلغ العلم ونشره أعطاه الله علم ما لم يعلم. وأما الهداية الثانية فهداية للغير بأن يرشده ويبين له أحكام الله وأداب الإسلام، وهي هداية الإرشاد والتبيين كما سبق معنا، إذ إن من ما سبق أن الهداية نوعان، هداية توفيق وهداية إرشاد. قوله فخذها هداك الله لا تهملنها، خذها أمر بأخذ هذه الآداب، لأنها آداب مأمور بأخذها في الجملة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن علماء الأمة. قوله هداك الله فيه دعاء للقارئ والمتفهم والآخذ بالهداية، وهذا من تمام الإشفاق ومن تمام التعليم ورأفة الناظم بالمعلم. قوله لا تهملنها أي لا يقع لك الإهمال فيها، والإهمال يأتي على جهات، منها إهمال فهمها والعلم بها، ومنها الإهمال العملي بها، ومنها إهمال تبليغها للغير. قوله ففيها من الخيرات كل منضد، أي حوت هذه المنظومة خيرات كثيرات، لأنها أحكام في آداب شرعية كما سبق. قوله كل منضد، المنضد مأخوذ من نضد الشيء ينضده إذا جمع غيره إلى بعضه، ومن ثم يقال هذا در منضد، أي مجموع بعضه إلى بعض. فقوله كل منضد أي كل مجموع خير مجموع بعضه إلى بعض، إذ إنه قد جمع بين دفتي هذه المنظومة خيرات كثيرات. قوله أقول ابتداء في القريض ونظمه، أقول ابتداء أي أبتدئ قريضي في باب الآداب التي سأذكرها، والقريض من القرض وهو له معان، ومنها الشعر كما قاله صاحب القاموس وكذا غيره. وقد اعتنى الفقهاء يرحمهم الله بذكر الأحكام الشرعية منظومة وفي أبيات شعر، وذلك أن ذكرها في الأبيات الشعرية وفي المنظومات يحقق فوائد عدة، منها عذوبة لفظها، إذ إن النظم والشعر له وقع في الأذان والأنفس، ومنها تسهيل حفظها. ولذلك يقول السفاريني في الدرة المضية: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. قوله: فكن سامع النظم بغير تفند، فيه أمر باستماع نظمه وقراءته بغير تفند. التفند مأخوذ من فند الشيء، وله أكثر من معنى، ومنه معنى اللوم، أي خذه بدون لوم لي، فغض الطرف عما وجدت من خطأ وخلل في نظم الكلام ونحوه، وتقبله بقبول حسن. وهذا من الأدب الذي ذكره الناظم يرحمه الله في هذه المنظومة، ثم شرع بعد ذلك في ذكر الآداب التي ضمن منظومته إياها. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الأخلاق ومحاسنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذه مجموعة أسئلة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في بعض الآثار: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فكيف يكون ذلك مع أن الله لا يكافأ على النعم ولا يوافى على المنن مهما عمل العبد؟
الحمد لله، هذا الخبر الذي أورده غير واحد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خبر ضعيف سندا ومتنا، كما بين ذلك غير واحد، ومنهم ابن قيم الجوزية يرحمه الله في رسالة الحمد له، وأشار إليها في بدائع الفوائد، والله أعلم.
يقول السائل: هل يصح أن يطلق على قوله لا معبود إلا الله بدون قيد بحق، أو قوله لا حاكمية إلا الله، وغيرها من العبارات؟
جواب ذلك أن العبارتين المذكورتين ينبغي تقييدهما بقيد بحق. أما العبارة الأولى فهي لا معبود إلا الله، ينبغي أن تقال لا معبود بحق إلا الله، وذلك أن المرأة إذا قرأ التاريخ ونظر في الدنيا وأهلها وجد أنهم قد عبدوا غير الله واتخذوا مع الله أندادا ومعبودات، فإذا قال لا معبود إلا الله كان كاذبا في كلامه، مدعيا شيئا قد وقع على خلافه في التاريخ وفي الواقع المشهود. ومن ثم يقال لا معبود بحق إلا الله، أي أن المعبودات نوعان: معبود بباطل وهي جميع المعبودات، وأما الثاني فمعبود بحق وهو الله وحده، لا رب غيره ولا معبود سواه بحق. وأما عبارة لا حاكمية إلا الله، فهذه عبارة أطلقها الخوارج أول ما أطلقها، فهم كانوا يقولون لا حاكمية إلا لله، لا حكم إلا لله، وهذا من العبارات المجملة التي يستفصل عن معناها، فإن كان المعنى صحيحا أقر، وإن كان المعنى قبيحاً نفي. فإن كان المقصود بقول القائل لا حاكمية إلا لله، إن كان المقصود أنه يجب التحاكم إلى شرع الله وأن الحكم بغير شرع الله في جميع الأمور سياسية واقتصادية وغير ذلك كان باطلا غير صواب، فهذه عبارة صحيحة. وما أتى الإسلام إلا ليحكم جميع المجالات الحياتية، سواء أكانت مجالا سياسيا أم كانت مجالا اقتصاديا أم كانت مجالا زراعيا أم كانت مجالا تربويا أخلاقيا أم بغير ذلك من المجالات. ولذلك الخير كله في الدخول في الإسلام كافة وأخذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كافة، والتسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. وإن كان مقصود قول القائل لا حاكمية إلا لله، إن كان المقصود هو ألا يتحاكم إلى قاضي شرعي ولا إلى سلطان شرعي، فإن ذلك باطل، وهي قولة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقالوا لا حكم إلا لله ولا حاكمية إلا لله، وهم يقصدون اطراح قول القاضي وقول السلطان الشرعي وعدم الأخذ بما ذهب إليه علي رضي الله عنه ومن معه عندما وافقوا على التحكيم. وهذا معنى باطل لا يصح على ما سبق. فعبارة لا حاكمية إلا لله عبارة مجملة يأتي تحتها معنى صحيح يقر، ويأتي معناها معنى قبيح منه يفر. ومن ثم منهج أهل السنة والأثر أن العبارات والألفاظ المجملة لا تنفى نفيا عاما ولا تثبت إثباتا عاما، لأن إثباتها إثباتا عاما يقتضي إثبات الباطل الذي تضمنها، ونفيها نفيا عاما يقتضي نفي الحق الذي كان موجودا فيها. ومن ثم يتوقف في لفظها ويستفصل عن معناها. فإذا أتت هذه العبارة في مساق لغوي يفيد معنى صحيحا كان صحيحا، وإن أتت في مساق لغوي في كتاب أو قول قائل تفيد معنى قبيحا فر منه وأنكر عليه. ومعلوم أن سباق اللفظ ولحاق اللفظ له دلالة عظيمة في فهم اللفظ، فيراعى حينئذ السياق سباق اللفظ ولحاقه حتى يعرف المعنى الصحيح إن كانت في سياق، وإن كانت في سياق لا يعرف منه ذلك وأتت مهملة مجملة فالتفصيل وارد والقاعدة سبقت والله أعلم.
هذا سؤال أخير يقول صاحبه فيه: ما حكم التلفاز وما حكم إدخاله إلى المنازل وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن جهاز التلفاز بواقعه اليوم حرام ولا يجوز أن يقتنى، وذلك لأن جهاز التلفاز يعرض في غالبه الشر ولا يعرض في غالبه الخير. ولا يجادل في أن التلفاز حرام إلا أحد صنفين، أما الصنف الأول فجاهل، والجهل نوعان، أما النوع الأول فجهل بما يعرض بالتلفاز، وأما الثاني فجهل بحكم الله المتعلق بما يعرض بالتلفاز. وأما النوع الثاني أو الصنف الثاني فأناس معاندون قد اعتلوا صهوة الهوى، فهم مع هواهم أن دار في أي فناء ودار، فما وافق هواهم جعلوه شرعا متبعا، وما لم يوافق هواهم جعلوه أمرا مبتدعا. وهذا كله ينبغي أن يحكم بأحكام الإسلام. معلوم أن الغناء بالإيقاعات الموسيقية وآلات الطرب حرام، والتلفاز فيه إيقاعات موسيقية معلومة وفيه أغنيات ماجنة تعرض. معلوم أن إخراج المرأة منطرحة على جنبها، جالسة على أليتها، واقفة على قدميها، متعرية فيما هي فيه، أنه حرام. ولو كشفت المرأة وجهها في مسجد يراه الرجال لصاح الناس صياحا، ولصرخ الخلق صراحا، ولأنكروا عليه. فكيف يجوزون ذلك في التلفاز ولا يجوزونه في المساجد وفي الطرق والشوارع؟ معلوم أن إشاعة الفضيلة والدعوة إلى الرذيلة والحث على الزنا وعلى انتهاك العفاف والأعراف حرام محرم لا يجوز، وهذا معلوم في التماثيل وفي الأفلام المعروضة في التلفاز. فمن قال إن عرض ذلك في الواقع لا يجوز وعرضه في التلفاز جائز فهذا على غير هدى، وهو إما جاهل أو معاند. والخلاصة أن التلفاز وهذا الجهاز بحكمه بما يعرف فيه اليوم حرام لا يجوز شراؤه ولا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه لمن يستعمله، وهذا هو حكم الله في كل حرام من المحرمات. فمن كان عنده متجر يبيع التلفاز أدخل على ماله محرما وسحتا، ومن كان في بيته تلفاز فقد أدخل إلى بيته جهازا محرما، ومن اشتراه فقد اشترى حراما. ومعلوم أيضا أن التلفاز محرم، وقد أفتى بذلك هيئة كبار علماء هذا البلد على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورضي عنه وغفر له وأدخله واسع مغفرته وبحبوحة جنانه. وهذا معلوم شائع، ونحن إذ ننكر التلفاز ودخوله إلى البيوت وأنه وسيلة مدمرة للأخلاق، ننكر أيضا ما هو غير التلفاز من الأجهزة اليوم كالدش والفيديو الذي يوضع فيه أفلام ماجنة خليعة لا تجوز، فكل ذلك من المنكرات. والشر أعظم، والشر قد يكون دركات فبعضه أعظم من بعض، فلا ننسى عندما ننكر الدش التلفاز، فالتلفاز حرام ولا ينكر حرمته إلا جاهل.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، صندوق بريد 8315، هاتف رقم 672-7792، ناسوخ رقم 693-6761.